أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الثانية، وهي معقودة لمبحث الأوامر، والبحث يقع في موقفين. الموقف الأول في مادة الأمر، والموقف الثاني في هيئة الأمر. طبعا قد يتمدد المواقف بعد ذلك، لكن هذان الموقفان هما الموقفان الرئيسيان. أما البحث في الموقف الأول، فإن الأصوليين قد بحثوا في المقام في جهات. الجهة الأولى بحث عن مدلول ومعنى مادة الأمر، الألف والميم والراء. ذكر اللغويون أو جملة منهم أن الأمر بمادته يأتي على معاني، منها الطلب، ومنها الشيء، ومنها الشأن، ومنها الغرض، ومنها الشور من المشورة والتشاور. ولكننا أسلفنا في بحث سابق أشرنا إليه أن اللغويين لا ينقلون المعنى الموضوع له في الغالب ولا ينبئون عنه، بل هم في الحقيقة نقلة استعمالات. فإذا استعمل الأمر في أحد هذه المعاني ووجدوه في كلام العرب المأثور، تجد أن اللغوي يذكره معنى من معاني اللفظ. هنا طبعا بين قوسين، والبحث ليس ذي فائدة في أبحاثنا الأصولية في التمهيد للاستنباط، لذلك لا أحب أن نطيل فيه ولا ينبغي الإطالة فيه. وجملة من المحققين ربما أطالوا وفي نهاية المطاف اعتذروا عن الإطالة. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ذهب إلى أن أكثر المعاني المذكورة للأمر هي من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، وأن الظاهر أن الأمر موضوع للطلب في الجملة وللشيء، وأما بقية المعاني فإنما تفهم من السياقات والقرائن. والمهم في المطاف بيان مراده من الاشتباه بين المفهوم والمصداق، لأن هذه العبارة صارت موردا للإشكال عليه من تلميذه المحقق الأصفهاني. حيث أخذها على ظاهرها اللفظي فذكر ما خلاصته أنه لا شك في أن المصداق إذا كان مصداقا حقيقة للمعنى فهو يكشف النقاب عن الموضوع له، وليس المفهوم شيئا غير كونه مرآة لمصادقه. فإذا كان الشأن والغرض والحادثة وإلى ما هنالك مصادق حقيقية لذات المعنى للألف والميم والراء، فهذا يعني أن الأمر موضوع لكل واحد منها ولو على سبيل وضعه للجابر بينها. ومن الواضح أن الشيء والطلب في الجملة أي منهما لا يصح القول بأنه هو الجابر. بذلك أن الطلب منعزل عن هذه المعاني كما هو واضح، لا يحتاج إلى بيان، بين بنفسه. أما الشيء فإنه لا يتضمن خصوصيات هذه المعاني، الغرض، الشأن، الحادثة الخطيرة، الشور، المؤامرة. ذلك أن الشيء معنى مبهم لا يبرز هذه الخصوصيات، فمن أين جاءت هذه الخصوصيات في هذه المعاني؟ فلا يبق إلا القول بعدم صحته أنها مصادق في نفسها للمعنى، وأن الخصوصيات قد جاءتها إما من قرائن خارجية، وهذا معنى إنكار المصداق، لأن المصداق للمفهوم لا يحتاج إلى الاستعانة بأمر خارج، زيد وعمر وبكر مصادق للإنسان، لا نحتاج لإثبات مصداقيتهم للإنسان إلى قرائن خارجية، هذا خلف كونها مصادق. هذا الكلام الذي اختزلناه من كلام المحقق الإصفهاني نشأ من عدم التوجه إلى مراد المحقق الخراساني من كلامه. عليكم السلام. ذلك أن المحقق الخراساني قد أوضح مراده من هذه العبارة. صحيح أن القول بأن الشيء الفلاني من الخلط بين المفهوم والمصداق يعطي انسباقا أوليا ما أفاده المحقق الإصفهاني وأشكل عليه، لكن المحقق صاحب الكفاية لم يكتفي بهذا المقدار، بل أشار إلى غير واحد من الموارد مفيدا أن الفهم الغرضي أو الشأني أو إلى ما هنالك التعجبي إنما كانت لقرائن لفظية أو مقامية أو سياقية. والظاهر أن حقيقة مراد صاحب الكفاية ما ربما يمكن نسبة فهمه إلى أكثر المحققين وإن لم يصرحوا من أن مراده أن الأمر الذي استخدم في جملة من الجمل بمعنى الغرض لم يفد الغرض من لفظه بل أفيد من القرينة الخارجية، فكان الأمر الذي دخلت عليه اللام جئت للأمر الكذائي للغرض للهدف الكذائي أفاد مصداق الغرض كهيئة جمعية مؤلفة من مدخول الأداة والأداة التي أفادت الغرضية وهي اللام، وليس مراده أبدا أن الأمر بمعنى الغرض لو عاري عن الجملة أو القرائن الخارجية فهي تفيد هذا المعنى. وبهذا الواضح أساسا من عبارة صاحب الكفاية رضوان الله عليه لا يبقى الإشكال متوجها عليه. والأتلو عليكم مقطعا موجزا من كلامه، قال رحمه الله: ولا يخفى أن عد بعضها من معانيهم من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة، أن الأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرض. شو يعني مستعملة في معنى الغرض؟ يعني حتى مش مصداق حقيقي للغرض، بل اللام قد دل على الغرض. واحد واضح بدك أكثر من هيك تفسير لمرادهم اشتباه المفهوم بالمصداق؟ فليس مراده ما ينسبق من هذه العبارة أولا والذي صار موردا لاستشكال المحقق الإصفهاني. نعم يكون مدخوله مصداقه. كيف؟ يعني مصداق بالذات هو أو ببركة الله؟ ببركة الله فمع القرين، إذن ليس مصداقا حقيقيا، فارتفع الإشكال من أساسه. الإشكال ناشئ من الاستغراق للمفاهيم الفلسفية أخواننا المنطقية. وهكذا الحال في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا، يكون مصداقان للتعجب لا مستعملا في مفهومه، وكذا الحادثة والشأن. طبعا مراد فلما جاء أمرنا من بقرينة المقام والسياق أن المقام مقام التعجب. من هنا ذهب صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف إلى تخطئة صاحب الفصول الذي ذهب إلى أن الأمر موضوع لمعنيين: للطلب وللشأن. إذ بات واضحا بحسب تعبيره أنه من اشتباه المفهوم بالمصداق. شو يعني؟
أن الشأن لا يفهم من نفس كلمة أمر، بل يفهم من سياق دخلت عليه اللام أو غيرها مما يفيد الغرض أو الشأن. وإلا فإنه في كثير من الجمل لا يكون في مقام الطلب ولا يفهم منه الشأن، بل يفهم منه أنه مصداق للتعجب أو الواقع المهولة أو إلى ما هنالك. ثم إنه رحمه الله قد استظهر أن المراد الطلب في الجملة صاحب الكفاية والشأن،